منازه الطرد. حوارات مع فنانين وباحثين في الطرب الأصيل والفن الجميل.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نرحب بكم مستمعينا الكرام على إذاعة منارات لمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين في برنامجكم منازه الطرب. لازلنا في هذا البرنامج نبحث خفايا فن المديح والسماع رفقة الدكتور سيدي محمد التهام الحراق، الأستاذ والباحث الأكاديمي في الإسلاميات والتصوف والفنون التراثية، رئيس الهيئة العليا لجمعيات المديح والسماع بالمغرب، صاحب التآليف العديدة في هذا المجال. نلتقي المستمعين الكرام إلى المكون الثاني في فن المديح والسماع، ونعني به المكون النغمي. وسؤالنا لسيد محمد التهام الحراق، كيف تحضر نظرية الطبوع في فن المديح والسماع، وما الفرق بينها وبين حضورها في فن طرب الآلة؟ وقد تطرقنا إلى يعني مصطلح الطبع في حلقة من حلقات منازه الطرب التي سلطنا فيها الضوء على فن طرب الآلة.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله وصحبه. طبعا لن نتوسع في هذه الحلقة في البعد النظري لنظرية الطبوع، فقد تناولنا ذلك بنوع من التفصيل في حلقات ماضية حين تطرقنا إلى حضور هذه النظرية في طرب الآلة، وإنما سوف نقتصر على إشارة إلى ما يطبع حضور الطبوع في فن المديح والسماع. فن المديح والسماع باعتبار مرجعيته الأندلسية المغربية والتي ما فات إن نشير إليها، يستلهم الطبوع من المرجعية الأندلسية المغربية، أي من تلك المرجعية التي يشتغل فيها وداخل مناخها طرب الآلة. إذن الطبوع التي نجدها في فن المديح والسماع هي نفسها الطبوع الحاضرة في مدونة طرب الآلة، لكن طبيعة الحضور سوف تختلف، إما زيادة أو نقصانا في عدد الطبوع، أو حضورا لكثير من الطبوع التي فقدت في طرب الآلة لكنها ظلت آثارها موجودة في فن المديح والسماع. وقد قلنا ذات مرة في حديثنا عن التاريخ أنه لما هم المجتمع بتطويق ممارسة الآلة في العهد الموحد، لما شدد الخناق على هذه الموسيقى من لدن الموحدين، فإن الزوايا احتضنت هذه الموسيقى، ومن ثم تشبهت الزوايا بهذه الطبوع فحافظت على الكثير منها حتى حين تمايز فن طرب الآلة وطرب وفن. نعم،
يعني كانت الزوايا هي الحاضن لهذا الفن، فن طرب الآلة. نعود إلى مسألة الطبوع، يعني هناك يعني فرق بين الطبوع في طرب الآلة والمديح النبوي.
نفس الطبوع نفسها، نعم، الموجودة في طرب الآلة هي نفسها الموجودة في فن المديح والسماع، لكن طبيعة الحضور هو الذي يختلف. إذا كانت منظمة في طرب الآلة وفق نوبات شرحنا
ذلك
سابقا، فإنها تحضر في فن المديح والسماع ليس موزعة على نوبات، وإنما تحضر في شكل نفقات، أي في شكل نوع آخر من الترتيب ينتظمها أساسا الحضور في المديح النبوي ضمن إنشاد قصيدة البردة في العمل الفاسي، أي في ما جرى به العمل في إنشاد بردة البوصيري بمدينة فاس، بحيث تحضر جل هذه الطبوع في بردة الإمام البوصيري، وكأننا في العمل الفاسي أمام لوحة جامعة ناظمة للطبوع المستعملة في فن المديح والسماع، مثلما تحضر هذه الطبوع وقد اصطبغت وتلونت ببعد روحاني وجدي صوفي ذوقي خاص في باب السماع، وهذا أمر سوف نرى كيف يحصل. سأشرح لك مثلا. نظرية الطبوع، رأينا سابقا أن من ما تقوله نظرية الطبوع أن الطبوع إنما تنشد في مواقيت محددة لكي تستطيع أن تؤثر في طبائع معينة، فمثلا طبع العشاق يستعمل في الصباح، ولذلك أشعاره تتغنى في الصباح، وطبع المايا يستعمل في العشية، لذلك أشعاره تتغنى في العشية.
نعم، وقلنا على أن عدد الطبوع هي 4
كانت 24 بحسب ساعات.
نعم، يعني واش هي نفسها، يعني 24 اللي في طرب الآلة هي اللي بقى اللي هي اللي بقت في فن المديح والسماع، ولا هناك يعني طبوع أخرى؟
سوف أجيبك على هذا السؤال بعد أن أشرح هذه القضية. كيف يحضر الطبوع وكيف تأخذ نظرية الطبوع بعدا آخر في فن المديح والسماع؟
نعم، وهذا أمر مهم جدا.
مهم. سأنطلق في ذلك من حكاية. هذه الحكاية وهي أن الشيخ سيد محمد الحراق الصوفي الكبير كان ذات مرة عابرا في الطريق، فسمع المنشدين يتغنون ببرولة من البرولات التي تستعمل في طرب الآلة، وهي برولات الصبح كشريف الخادي لزارو والبس من دباج غفارة. بمعنى آخر أن هذه برولة تتغنى بطبيعة بميقات الصبح. لماذا؟ لكونها تستعمل في قدام العشاق، وهذا الطبع طبع العشاق إنما يلائم تأثيره في الطبيعة زمن الصباح، لذلك كل أشعاره تتغنى بالصبح. لاحظ معي، سمع الشيخ محمد حراق هذه البرولة فطارب لمعانيها وتواجد، لكنه تواجد كما شرحنا ذلك ذات مرة. هذا التواجد ليس للمعاني المباشرة التي
معاني الظاهرة،
لم يتواجد للمعاني المباشرة الظاهرة في على ظاهر هذا النص البرولي، بل تواجد لما فهمه من معاني ودلالات صوفية ذوقية تنبع من خصوص تجربته في السلوك والسير إلى الله، وشرحنا هذا الأمر آنفا، هو ما يسمى بالسماع المطلق. فتواجد على هاته البرولة حتى إن التهامي الوزاني في كتاب الزاوية يقول حسب ما حكي له أن الشيخ محمد حرق كانت ترتفع العمامة فوق رأسه مقدار ذراع. ثم ذهب إلى بيته وقام بنظم قصيدة أخرى على قد ومقاس برولة الصبح كشريف أرخاء ذي لزارو، عرضها أي نظم على منوالها قصيدة في من البرولة، أيضا من نمط البرولة، صافي الحبيب تضفر ببديع أنوار وتحوز من بهاه مارا، بها تنال من بين الخلق صرار وتعود للنفوس طهارة، ذكر حقيق للقلب دواء يشفيه من سقام هام ويصير الغير سوى مما يلد فيه غرام، به العشيق كله يضواء من غسق الهوى وظلامه. إذا لاحظ، والقصيدة كلها تحض على ذكر الله ومحبته، بحيث نقل الدلالة من التعلق بالطبيعة إلى التعلق بخالق الطبيعة. كيف تحصل هنا نظرية الطبوع؟ لقد فصل الشعر عن الصباح الذي يتغنى فيه العشاق، وربط هذا الطبع بزمن لا فيزيقي، بزمن روحي، بزمن وجداني. إذن تم تصويف الطبع، إخراجه من الدلالة الدنيوية الحسية إلى دلالة روحية. نعم. إذن لاحظ كيف أن نظرية الطبوع تتخذ بعدا آخر في تفاصيلها حين تستعمل في فن المديح والسمع.
نعم، لازلنا سنكمل معك الدكتور محمد التهامي الحراق الحديث عن فن المديح والسماع، وبالضبط الحديث عن نظرية الطبوع في المديح والسماع والفرق بينها وبين حضورها في طرب الآلة بعد هذا الفاصل. نواصل معكم مستمعين الكرام على إذاعة منارات لمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين في برنامجكم منازه الطرب، تسليط الضوء على فن المديح والسماع رفقة الدكتور محمد التهامي الحراق. نواصل معك الحديث أستاذي الفاضل. كنا وقفنا عند نظرية الطبوع في فن المديح والسماع والفرق بينها وبين حضورها في طرب الآلة. أفدت وأجدت وأضحت، يعني وأعطيت مجموعة يعني من الأشياء في الحقيقة هي نادرة في زماننا هذا، لا تتواجد ولا يمكن أن نجدها إلا عند الباحثين والمهتمين بهذا المجال وهذا الميدان. ننتقل إلى يعني مسألة الطبوع في الشق الآخر، نتكلم عن الطبوع الموجودة الآن والطبوع المفقودة في فن السماع. هل هناك طبوع فقدت وطبوع لا زالت في فن المديح والسماع؟
طبعا هذا أمر مهم. حين نتحدث عن الطبوع نذكر أن نتحدث أساسا عن الأنغام، عن الأنغام التي احتفظت بها الزوايا الصوفية في فن المديح والسماع، والأنغام التي هي عناوين طبوع التي فقدت في هذه الزوايا. لنشير أولا أن كثيرا من الطبوع والأنغام المفقودة نوباتها في طرب الآلة ما زالت آثارها موجودة في الزوايا.
نعطيهم مثال على ذلك.
مثال طبعا الحصار، هذا الذي فقدت نوبته وظلت بعض صنعاته مدمجة في نوبة الرصد. طبعا الزوركاند، هذا الذي أيضا أدمجت بعض صنعاته في نوبة الإصفهان. طبعا المزموم، هذا الذي أدمجت بعض صنائعه أو صنعاته اليتامى في طبع الرصد. إذا لاحظ معي المشرق الصغير، كل هذه انقلاب الرمل. ثم هناك هذا الصنف الأول من الطبوع التي فقدت نوباتها في طرب الآلة، في مدونة طرب الآلة التي يمثلها كناش الحايك، وشرحنا في ذلك الأمر سابقا، ولكن آثار هذه الطبوع ما زالت موجودة في فن المديح والسماع. هناك أمر آخر وهو أن، وهذا مهم للغاية، أن بعض الطبوع تم تدوينها موسيقيا في مؤتمر فاس 1932، ولكنه تم عدم تدقيق هذا التدوين. وندعو إلى مراجعة هذا التدوين استنادا إلى محافظة الزوايا على الخصائص الأصلية لكثير من الطبوع، وهذا أمر في غاية الأهمية. الأمر الثاني وهو أنه إضافة إلى أن الزوايا في فن المديح والسماع حافظت على كثير من الطبوع التي فقدت أو فقدت نوباتها في طرب الآلة، فإن فن المديح والسماع أيضا اعتنى بطبوع أخرى لم تعد أصلا موجودة في مدونة طرب الآلة، مثل انقلاب سيكا. هذا من ملحقات طبع السيكا التي أشار إليها الشيخ الدلائي في كتابه فتح أنوار، وهو غير موجود باستقلال في مدونة الحائك، وإن كان صاحب كناش الحائك قد أشار إليه في مقدمة الحائك تحت عنوان أوج السيكا. فضلا عن أن الزاوية في عنايتهم أو في عنايتهم بفن المديح والسماع قد قاموا بالمحافظة على طبوع محلية وإدماج طبوع محلية وأشكال محلية لهذه الطبوع في فن المديح والسماع. مثلا سوف نجد طبع الزريقة في فن المديح والسماع ولا أثر له في مدونة طرب الآلة. كما انفتحت زوايا على طبوع أخرى، فقامت مثلا بمغربة مقام النهاوند الشرقي وجعلته طبعا من طبوع الإنشاد في فن المديح والسماع. ثم أيضا مقام الصبا، هذا المقام غير موجود في مدونة الترابي الأعلى، لكن الزوايا قد استضافته ومغلبته على مستوى الأداء، على مستوى السلم الموسيقي، على مستوى أسلوب التغني، وجعلته عنصرا من عناصر التغني في الزمان.
أنت تقوم الأستاذ الفاضل يعني بإبراز الهوية المغربية في هذا الجانب، فن المديح والسماع.
الفن المديح والسماع شكل من ناحية الحضن الذي حافظ على كثير من الأنغام والطبوع التي ضاعت في مدونة الترابي الأعلى للأسباب التي سبق أن شرحتها، ثم إنه ليس منغلقا كما هو شأن مدونة الترابي الأعلى المقفلة والمغلقة، لا، كونه منفتحا. لماذا هو منفتح؟ نظرا للوظيفة التي يطلع بها، الوظيفة التربوية الروحية التأهيلية التي هي في وظيفة حركية داخل الزوايا بحكم حركية وظيفة التربية الروحية داخل الزوايا، فكان ومنفتحة على مختلف الأشكال الجمالية التي من شأنها أن تحقق المقاصد التربوية التي أشرنا إليها، فإنها قد انفتحت على أشكال أخرى من الأنغام والطبوع التي أغنت بها هذا الفن.
نعم، لازلنا سنكمل معك الحديث الأستاذ الفاضل حول هذا الفن الراقي الأصيل الذي يطلع بوظائفه الفنية الجمالية الروحية، فن المديح والسماع. نلتقي بكم مستمعين الأفاضل بعد هذا الفاصل. نواصل معكم مستمعين الكرام على إذاعة منارات لمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين في برنامجكم منازه الطرب، التنزه في فن المديح والسماع، وفقة الدكتور سيدي محمد التهامي الحراق. نرجع معك أستاذي الفاضل إلى نظرية الطبوع، يعني في فن المديح والسماع، أين يظهر البعد الروحي في نظرية الطبوع في هذا الفن؟
شكرا سيدي هشام. أولا طبيعة استعمال أنغام نفس الطبوع داخل الزاوية يختلف عن طبيعة استعماله في تراب الأهل، ويؤسف أن أقول أن الكثيرين ربما ممن لم يشربوا من مشرب الفن والذوق داخل الزاوية لا يستطيعون أن يدركوا تلك الفروق الجمالية الرقيقة والدقيقة من الأمر.
نعطي مثال على ذلك من أجل تعميم الفائدة.
نعم، مثال على ذلك وهو أن كل أشكال التغني داخل الزاوية تتخذ طابعا يغلب عليه الجمال والجلال، وهو طابع يتحرر من كل أشكال التثني والغنج والأشكال الزخرفية والتلوينية الفنية المثيرة للشهوة والمثيرة للرغبة الحسية، ويحقق ويركز على البعد الجلالي المثير للمعاني الذوقية المتصلة بالتجربة الذوقية الروحية الصوفية في طريق الأداء، بحيث ذاكرة المنشد لا تستنبط ألوان زخرفتها أثناء التغني، لا تستنبط تلك الألوان الزخرفية والتزويقية من فقط الصنائع الأخرى لطرب الآلة، بل تستنبطها من ماذا؟ من الأذكار والجلالات والأدوار اللحنية المستعملة في حلقات الذكر، وتلك الجمل المستنبطة من داخل هذه الذاكرة الموسيقية التي تحيل على الذكر وتحيل على الوجد الصوفي وتحيل على المعاني المستنبطة من الأغراض التي سبق أن شرحناها في باب السماع. كل ذلك يعطي للحن نكهة تختلف عن نكهته في نسق طرب الأهل، وهذا لا يفهمه الكثيرون. هذا أولا. الأمر الثاني، سبق لي أن أشرت إلى مسألة رئيسة، قلت إن في تحليلي لذاك الاجتهاد الذي قام به محمد الفاسي رحمه الله حين أراد أن يعطي لكل طبع دلالة ومعنى، ووقفنا عنده في تحليلنا لنظرية الطبوع في طرب الآلة، وقلت إن المعاني التي يحيل عليها الطبع والتي يفيدها اللحن مستنبطة أيضا وأساسا من الشعر المتغنى به. لما كان هذا الشعر المتغنى به سواء في باب المديح كله محبة في رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر لشمائله وتشوق لأبقائه واستشفاع به وصلاة عليه، وكانت الأغراض الدلالية في شعر السماع كلها في مدح الأولياء وفي محبة الإلهية وفي الخمريات الصوفية وتغزلات الحقيقة والتوحيد الخاص، فإن اللحن يأخذ والنغمة يأخذ هذه المعاني الروحانية المتعالية الذوقية الجلالية اللدنية من هذه المعاني التي المودعة في هذه الأشعار، ثم في طرائق الأداء التي سوف نقف عندها لاحقا.
أكيد سيدي محمد، نقف هنا ولازلنا سنكمل معك الحديث حول هذا الفن، فن المديح والسماع، بعد هذه الوصلة السماعية. نلتقي مستمعينا الكرام بعدها.
Oh, قمت أجرب كون في الحشا
وحبك سلام.
عدنا والعود أحمد. أنتم دائما معنا مستمعين الكرام على إذاعة منارات لمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين في برنامجكم منازه الطرب. لازلنا نتناول بالحوار رفقة الدكتور سيدي محمد التهامي الحراق الحديث عن فن المديح والسماع. كان حديثنا حول نظرية الطبوع في المديح والسماع وبالضبط يعني الجانب الروحي. قلنا أين يظهر البعد الروحي في نظرية الطبوع في هذا الفن فن المديح والسماع. بدأت الحديث في هذا الموضوع ونود أن تعطينا مثالا على ذلك.
مثلا حين يتم تخليل الألحان بالذكر وهذا أمر مهم في السماع. ما مقصود تخليل الألحان بالذكر؟ أنه يتغنى القوال المنشد بالشعر مثلا يا من تعظم حتى صوتي بحفاح أعطيه مثال. ولكن حين يتم تخليل الشعر بالذكر مثلا يقول المنشد يتغنى بالشعر ويتم التغني الجماعي بالذكر الله الله لا إله إلا الله مولانا الله الله محمد رسول الله نبينا. حين يستعمل هذا الذكر فإنه يذكر فإنه يسبح فإنه في تنسك فإنه في عبادة فإن روحه تعرج ولسانه يتهجد وقلبه فإن قلبه أيضا يعرج في مراق الطمأنينة بالذكر. فنحن أمام سياق يجعل كل كلام سوف ينشده وكل لحن سوف يركبه على الشعر القادم منفوخة فيه هذه الروح الربانية الذكرية. ولذلك ينقل الذكر هذه الألحان من مجرد كونها تغنيا إلى أن تصبح ذكرا أن تصبح تنسكا أن تصبح تقربا وهذا أمر مهم. ولذلك مثلا
فهم القوم لا يشقى بهم جليسهم.
لذلك يعتبر التلحين بهذه الطبوع عند هؤلاء القوم ليس مسألة الصناعة أو تقنية. لاحظ التلحين عند هؤلاء الناس هو فتح. لاحظ نحن أمام نسق آخر من المفاهيم. التلحين فتح وكثير كثير من الألحان التي صدرت عنهم عفوا دون تصنع ودون تكلف ودون تعمر ودون بذل كسبي هو وهب. ثم يعتبرون أن هذه التلحينات التي فتح الله بها عليهم هي تعبير آخر عن المعاني الذوقية الواردة في الأشعار. ولذلك مثلا سوف نجد الشيخ محمد الحراق يأمر تلميذه الدلائي الرباطي هذا الفنان الصوفي الكبير لما جاءه يمدحه بقصيدة برولة يا من يبغي ذا الشراب بين يدين الساقي فليحضر جمع الحباب في حضرة الحراق أمره أن يلحنها للتو. لنقول أمره في اللغة الصوفية بمعنى أذن له. وسر الإذن أنه فتح عليه في اللحظة فلحنها وطلب منه أن يخللها باسم المفرد فقال الله 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 لا إله إلا الله هذه الجلالة هي التي استعملها وخلل باسم المفرد قوله أمن بغذاء الشراب بين يدي الساق.
الله، فمن منا لا يترب لذكر الله عز وجل وخاصة باسمه المفرد الله. فاللهم أكرمنا بأسمائك الحسنى يا الله يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. شكرا لك الأستاذ الفاضل سيدي محمد التهامي الحراق، وأنتم الأستاذ والباحث الأكاديمي في الإسلاميات والتصوف والفنون التراثية، رئيس الهيئة العليا لجمعية المديح والسماع بالمغرب، وصاحب الإسهامات الفنية والأدبية والعلمية البارزة في هذا المجال. بالطبع الشكر موصول لكم أيضا مستمعين الكرام على حسن تتبعكم، وعلى أمل اللقاء بكم مرات ومرات. أترككم مستمعين الكرام مع هذه الوصلة السماعية، نلتقي في حلقة مقبلة إن شاء الله، مع تحيات هشام فتوحي.
منازه الطرب. حوارات مع فنانين وباحثين في الطرب الأصيل والفن الجميل.